السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وعلى برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. يا أيها النبأ العظيم إليك في ابنك مني أعظم أنبائي إن اللذين يقيانك الأرمى في صفي بالهيجاء فأخذت في عضديهما تبنيهما عما أصابك من عظيم بلاء ذاق عذبا كبدا له قطعا وذا في كربلاء مقطعا أعضائي ملقا على وجه الصعيد مجردا. هذه الأيام مولانا سيد الشهداء ملقى على تراب كربلاء ملقا على وجه الصعيد مجردا في فتية بيض الوجوه وضاء المشرقات كأنها أقمار تسبح في غدير دمائي متوسدين من الصعيد طهوره متمهدين حرارة رمضايا الأوداج إلى الحناية ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات تكلى حرة الأحشاء أصواتها بحت وهن نوائح يندي ابن قتلاهن بالإيمان الإيمان العرايا والستار من ساتي الريح ومن الحزن زينب تقومون بنصيب ومن الحزن زينب تقومون شاب الراس من عظم الرزية ورملة على الجاسيب هوت تلطم صدرها تنادي عروسك من سعاد يبني أثرها طريح وجثتك ما حد قبرها مدلل يا عقل شلال الغبرانية وليل على شبه النبي ترطم بالخدود وليل على شبه النبي ترطم بالخدود من شافته مقطع وطاق الترب ممدود صاحت بيمني لبست ثياب الحدود من تلحنون شلون يا ابني قطعت بيا واما الرباب تحوم الدور والدوار طفلها واما الرباب تحوم الدور والدوار على شبلها كثر البجا والناح ذوبها وذهلها
منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. وفاء بما وعدنا به ليلة الثالث من المحرم من الحديث حول أثر نهضة الحسين عليه السلام في حركة التشيع، يكون حديثنا هذه الليلة حول أثر نهضته عليه السلام في حركة التشيع المباركة. ذهب مجموعة من الكتاب والباحثين الذين كتبوا حول التشيع إلى أن التشيع إنما ولد بعد واقعة الطف، بعد مقتل سيد الشهداء الحسين عليه السلام. وممن ذهب إلى ذلك الدكتور كامل مصطفى في كتابه أصل بين التشيع والتصوف، ذهب إلى أن التشيع إنما كانت ولادته بعد مقتل الحسين عليه السلام، وذهب إلى ذلك أيضا بعض المستشرقين، ومنهم المستشرق بروك لامان في كتابه الشعوب الإسلامية، ذهب إلى أن التشيع إنما ولد بعد نهضة الحسين عليه السلام، وإلى هذا الرأي ذهب مجموعة من الباحثين من المسلمين ومن المستشرقين. طبعا هذا الرأي بالنتيجة يدل على ماذا؟ يدل على أن قضية الحسين عليه السلام ونهضة الحسين عليه السلام كان لها دور في حركة التشيع، حتى قيل لهؤلاء بأن التشيع إنما ولد ببركة نهضته عليه السلام. ونحن نقول كما أوضحنا هذا البحث مفصلا في وقته بأن التشيع إنما ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك لأننا لا نجد إثنينية بين التشيع وبين الإسلام، فمن غرس التشيع غرس الإسلام، ومن غرس الإسلام غرس التشيع، لأنهما شيء واحد بالنتيجة، وقد أثبتنا ذلك بما لا مزيد عليه في محله. بعد هذا نتحدث عن أثر نهضة الحسين عليه السلام في حركة التشيع، ما هو الأثر الذي كان لنهضته بحيث خيل لبعض الباحثين والكتاب بأن التشيع قد ولد بسبب نهضته عليه السلام. هنا أركز على ثلاثة آثار لنهضة الحسين عليه السلام، أو ثلاثة أدوار بعبارة أخرى لنهضة الحسين عليه السلام، والتي كان لها أثر كبير في حركة التشيع. وهذه الآثار إنما نتحدث عنها على طبق الوثائق والروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. الأثر الأول أو الدور الأول هو تطبيق مبدأ التشيع، تطبيق الكيان الشيعي، تطبيق مضمون التشيع وجوهر التشيع. مر عليك في وقته بأن التشيع له مضمون واحد، له جوهر واحد. مضمون التشيع وجوهره ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. من الذي طبق هذا المبدأ؟ الذي طبق هذا المبدأ هذول الشباب يبعد في الوسطى وخلوا الكبار استندوا، لكان هذا أنسب على كل حال. صلوا على محمد وآل محمد. الشباب كانوا يلفتون نظري إلى ذلك، ولكن كنت ألحظ بعض الجهات فاضطروا أن يتعاملوا معي تعاملا عمليا على كل حال، جزاهم الله خير الجزاء. على كل حال، بل تطبيق مبدأ الإمامة، تطبيق مبدأ الولاية، وهذا تجسد. نحن نقول بأن التشيع مر بمراحل ثلاث: مرحلة الأولى مرحلة التأصيل، وهذه المرحلة كانت على يد رسول الله صلى الله عليه وآله، هو الذي أصل التشيع وعمقه وجذره في النفوس. المرحلة الثانية مرحلة التطبيق والتجسيد، هذه المرحلة كانت على يد أربعة من المعصومين عليهم السلام، ابتداء بعلي عليه السلام ومرورا بالصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها والإمام الحسن المجتبى، وانتهاء بسيد الشهداء الحسين عليه السلام. كان لهؤلاء الأربعة دور تطبيق وتجسيد مبدأ الإمامة. علي خب واضح شلون جسد مبدأ الإمامة، أشرت لكم وهذا البحث يحتاج إلى تفصيل بأن علي عليه السلام كما هو مقتضى التحقيق لم يبايع بعد رسول الله إطلاقا، والروايات التي تقول بأنه بايع بعد وفاة الصديقة الزهراء بعد مقتلها صلوات الله وسلامه عليها روايات واضحة الخدشة، يعني في محلها مخدوشة. الذي عليه التحقيق بأن عليا صلوات الله وسلامه عليه لم يبايع أحدا بعد رسول الله قط، هذا ما عليه التحقيق وما عليه المحققون من علمائنا ابتداء من الشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكية. فعلي بن أبي طالب لم يبايع، وقد أوضح بأن الإمامة ليست لغيره وإنما هي له عليه السلام، وخطبته الشقشقية خير شاهد على ما نقول، حيث بين فيها بأن الإمامة له من قبل رسول الله وليست لغيره. أيضا ممن جسد مضمون التشيع وكان لها الدور الكبير في ذلك المولاة الزهراء عليه السلام، والتي وقفت موقفا صلوات الله وسلامه عليها كان له الأثر الكبير في تجسيد مبدأ الإمامة، حيث خطبت عليها السلام أكثر من مرة من أجل الدفاع عن مقام ولاية علي بن أبي طالب، حتى أثرت في النفوس واهتزت نفوس المهاجرين والأنصار وأقبلوا إليها يعتذرون منها وقالوا لها يا بنت رسول الله لو ذكر لنا أبو الحسن قبل ذلك، قبل أن يبرم العهد وقبل أن يحكم العقد لما عدلنا به إلى غيره، فقالت لهم صلوات الله وسلامه عليها إليكم عني فلا عذر بعد تعذيركم ولا أمر بعد تقصيركم. واحتجت عليهم صلوات الله وسلامه عليها احتجاجا بالغا في أن الإمامة التي هي مضمون التشيع ليست إلا لعلي بن أبي طالب، حتى ماتت وهي ساخطة على من؟ على كل حال، حتى ماتت وهي ساخطة صلوات الله وسلامه عليها، كما يروي البخاري في صحيحه بأنها ماتت غاضبة على من تصدى. فإذا كان الدور الثاني أو كان الفرد الثاني الذي كان له أكبر الأثر في تطبيق مضمون التشيع الصديقة الزهراء، ومن بعدهما الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. الإمام الحسن المجتبى وإن صالح معاوية بن أبي سفيان ولكن مصالحته لمعاوية ما كانت تنازلا عن مبدأ الإمامة. أولا نحن نفرق بين عنوانين، بين عنوان الخلافة الظاهرية التي هي عبارة عن السلطة التنفيذية، هذه نعبر عنها بأنها خلافة ظاهرية، هي عبارة أخرى عن السلطة التنفيذية ليس إلا، نفرق بين هذا العنوان وبين عنوان الإمامة. عنوان الإمامة لا يمكن التنازل عنه أبدا، عنوان الإمامة لا يمكن التنازل عنه، والإمام الحسن عليه السلام عندما صالح معاوية ما تنازل عن مبدأ الإمامة. لا تختلط عليك الأوراق، بعضهم يقول نحن نشكك في صلح الإمام الحسن، لما؟ يقول لأن هذا ليس من حقه، الإمامة ليست من حقه حتى يتنازل عنها، وما تنازل عن الإمام عليه السلام وإنما تنازل عن السلطة التنفيذية وبقيت له السلطة التشريعية صلوات الله وسلامه عليه، وبقيت له بقية السلطات الأخرى السلطة التشريعية كانت له، سلطة الحاكمية كانت له. لذلك هو عندما صالح معاوية كان عبارة عن تحويل منه عليه السلام للسلطة التنفيذية منه لمعاوية بن أبي سفيان. وهذا في نفس الوقت يدل على أن الإمام الحسن ما تنازل عن سلطته التشريعية التي هي عبارة عن امتداد مقام الإمام، لذلك فوض فقط مقام السلطة التنفيذية. وتفويض مقام السلطة التنفيذية إنما هو لمن؟ لمن كان يمتلك السلطة التشريعية. وإلا أنا إذا ما كنت صاحب سلطة تشريعية ما أستطيع أن أفوض السلطة التنفيذية لأحد الأشخاص، أقول له يلا أنت نفذ. إنما أفوض السلطة التنفيذية إذا كنت أنا صاحب سلطة تشريعية. والإمام الحسن عليه السلام، هذه نكتة ينبغي أن نلتفت إليها دائما، إمام الحسن عليه السلام إنما فوض السلطة التنفيذية لأنه صاحب السلطة التشريعية. وقبول معاوية بذلك إقرار منه بأن الخلافة الواقعية إنما هي للحسن الزكي عليه السلام. هذا مضافا إلى أن الإمام الحسن إنما صالح معاوية على عدة من الشروط، منها بأن معاوية لا يسمى ولا يلقب بعنوان أمير المؤمنين. هذا واضح أن الإمام الحسن عليه السلام قد سلبه عنوان الإمرة، أنت مجرد منفذ، أنت عنوان الإمرة لا ينطبق عليك، مضافا إلى أن هذا العنوان من مختصات علي بن أبي طالب عليه السلام وقد سرقه خصومه منه صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك صالح الإمام الحسن عليه السلام معاوية على أنه إنما يتصدى في فترة وأن لا يوصي بهذا الأمر إلى أحد من بعده، فإنه إن مات يكون الأمر من بعده للإمام الحسن عليه السلام وإلا فلسيد الشهداء الحسين عليه السلام. وهذا يجسد بوضوح على أن الإمام الحسن عليه السلام كان يقول لمعاوية بأن الخلافة ليست لك، الخلافة بداية ونهاية إنما هي لنا، وإنما أعطيناك مقام السلطة التنفيذية فقط كسائر الملوك الذين هم يتولون المناصب، ولكن في بعض القضايا يجعلون السلطة التنفيذية لغيرهم. كذلك الإمام الحسن عليه السلام أصلا صاحب السلطة التشريعية ليس من شأنه عادة أن يمارس السلطة التنفيذية، وإنما يوليها لغيره، يعطيها لغيره. فالإمام الحسن عليه السلام فقط غاية ما أنتج الصلح مع معاوية هو إعطاء معاوية السلطة التنفيذية ليس إلا، وحدها الإمام الحسن أيضا بحدود على تفصيل يتعرض إليه في محله. فالإمام الحسن عليه السلام أيضا ممن جسد تطبيق مبدأ الإمامة صلوات الله وسلامه عليه الذي هو مبدأ التشيع، وتجلى هذا الدور بكل بروز وكل وضوح على يد سيد الشهداء. تطبيق مضمون التشيع، تطبيق جوهر التشيع تجلى بوضوح على يد سيد الشهداء عليه السلام عندما رفض مبايعة يزيد بن معاوية وقال: وما يزيد إلا رجل شارب للخمر، قاتل للنفس المحترمة، ملاعب للقردة، ومثلي لا يبايع مثل. وأعلنها صرخة مدوية صلوات الله وسلامه عليه. فتجسد هذا الدور الذي بدأه علي والصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها والإمام الحسن من بعدهما، تجسد هذا الدور بكل وضوح على يد الإمام الحسين عليه السلام. لأن الإمام عليا وإن لم يبايع ولكنه لم يواجه، الصديقة الزهراء واجهت ولكن مواجهة محدودة، الإمام الحسن عليه السلام لم يواجه، المواجهة بكل قوتها وعنفوانها تجلت على يد سيد الشهداء. وبين للناس بأن الإمامة والخلافة ليست إلا لعلي وآل علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من أعظم الأدوار التي كانت لنهضة الحسين عليه السلام بالنسبة إلى التشيع، تطبيق مبدأ التشيع وتجسيد مبدأ التشيع. طبعا ذكرنا قبل أن أنتقل إلى الدور الثاني بأن التشيع مر بمراحل ثلاث: مرحلة التأصيل على يد رسول الله، مرحلة التطبيق على يد الأربعة المعصومين، ومرحلة الامتداد والوضوح. وهذه كانت ابتداء من مولانا زين العابدين عليه السلام إلى صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف. واتضحت هذه المرحلة بقوة في عصر الصادقين عليهما السلام. لذلك نحن أكثر فقهنا وأكثر رواياتنا التي نستفيد منها في القضايا المعرفية العقائدية وفي القضايا الفقهية الفرعية إنما هي من الإمامين الصادقين عليهما السلام، الباقر والصادق صلوات الله وسلامه عليهما. فكان لهما دور كبير جدا في امتداد التشيع ووضوحه، يعني إيضاح معالم التشيع، أبعاد التشيع، إيضاح القضايا الفرعية التي تتعلق بالتشيع. هذه كانت على يد الإمامين الصادقين مع السجاد عليه السلام ومن لحقهما من الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا أولا. الدور الثاني الذي كان لنهضة الحسين عليه السلام في حركة التشيع هو توسيع حركة التشيع، توسيع دائرة التشيع. بعد أن كانت دائرة التشيع دائرة ضيقة وسعها سيد الشهداء عليه السلام، فامتدت دائرة التشيع واتسعت لتشمل كثيرا من الناس، وهذا ما نبه عليه الإمام الصادق عليه السلام. يقول الإمام الصادق عليه السلام في حديثه عما وقع بعد واقعة كربلاء، يقول: ثم إن الناس لحقوا وكثروا. ثم إن الناس يعني غير الشيعة، لحقوا، لحقوا بماذا؟ بمذهب أهل البيت، لحقوا بالتشيع وكثروا. هذا ببركة ماذا؟ ببركة نهضة سيد الشهداء. هذا ما يبينه الإمام الصادق، حقيقة تاريخية يكشفها لنا الإمام عليه السلام بأن الناس لحقوا بالتشيع وكثروا ببركة نهضة سيد الشهداء. لأن النهضة الشريفة كان لها أثر إعلامي قوي جدا، النهضة الشريفة كان لها أثر إعلامي كبير جدا في إعلان كيان التشيع. هذا الكيان الذي كان مختفيا في ظل الخلافة ومختفيا في ظل خلافة بني أمية، هذا الكيان أوضحه سيد الشهداء عليه السلام. يعني ماذا؟ بعبارة أخرى أبين لك، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله صار عندنا اتجاهان: اتجاه مدرسة الشورى الذي ولد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، ومدرسة أهل البيت عليهم السلام التي نعبر عنها بمدرسة النص. هذه المدرسة قد كانت ممتدة من حياة النبي لا بعد وفاته، ولكنها صارت في حركة مواجهة مع مدرسة الشورى. طبعا كانت الأغلبية لمدرسة الشورى، كانت الأكثرية لمدرسة الشورى، وهذا ما توضحه روايات الارتداد: ارتد الناس بعد رسول الله. كانت الأغلبية لمدرسة الشورى، مدرسة النص التي كان يمثلها سلمان وأبو ذر وبعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كانت تشكل أقلية وما كان لها بروز إعلامي، ما كان لهذه المدرسة بروز إعلامي، يعني الناس ما كانوا يلتفتون، خصوصا الذين كانوا خارج المدينة وخارج مكة ما كانوا يحيطون بأبعاد مدرسة النص التي يعيشها بعض الصحابة. من الذي أبرز معالم هذه المدرسة؟ وبين للناس بأن هنالك مدرسة مواجهة لمدرسة الشورى وسيد الشهداء. الذي بين للناس وأوضح للناس بشكل عام، يعني بشكل إعلامي مكثف، بأن هنالك مدرسة تواجه مدرسة الشورى وتعارض مدرسة الشورى وسيد الشهداء الحسين عليه السلام، لما قتل صلوات الله وسلامه عليه وصار ضجيج الإعلامي لقضية الحسين في الكوفة في الشام، أينما ذهبت قافلة السبايا اتضح للناس بأن هنالك مدرسة معارضة لخط الشورى الذي كان عليه معاوية ويزيد ومن على كل حال. هذا الإيضاح إنما اتضح على يد سيد الشهداء عليه السلام، تبين للناس بأن هنالك مدرسة أخرى لها أبعادها لها خصائصها، فكثر الناس التحاقا بمدرسة أهل البيت ببركة الحسين بن علي عليه السلام. هذا ثانيا. لذلك ينبغي أن نلتفت أيها الإخوة بأن قضية الحسين عليه السلام من ذلك اليوم إلى هذا اليوم لا زال لها دور كبير من ناحية إعلامية في إلفات نظر الناس إلى مدرسة أهل البيت. من ذلك اليوم إلى هذا اليوم وقضية سيد الشهداء لا زال لها أكبر الأثر الإعلامي في إلفات نظر الناس إلى مذهب أهل البيت، وكثير من المتشيعين مستبصرين إنما استبصروا ببركة شعائر الحسين عليه السلام، ببركة نهضة الحسين عليه السلام. هذه الشعائر التي نحن نحييها امتدادا للنهضة الحسينية لها أثر إعلامي كبير في تقريب الناس من مذهب أهل البيت عليهم السلام، في إلفات نظر الناس إلى أن هنالك مدرسة، مدرسة فكرية، مدرسة عقائدية، مدرسة فقهية تمتد إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وتتجسد في آل رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم. ذلك بعض الأحيان نحن قد نتهاون في بعض الشعائر مع أن هذه الشعائر لها أثر إعلامي كبير. مثلا قد نتهاون في قضية إغلاق المتاجر في أيام المناسبات في أيام الحداد، هذه قضية التي كان مجتمعنا يعيشها بقوة جدا في الأزمنة السابقة، لكن في هذه المرحلة بدأت تتقلص للأسف الشديد. في المناسبات المهمة، في المناسبات التي هي من مهمات مذهبنا، لاحظ المتاجر، الدكاكين، محلات التجارية، وكأنه ليس هنالك شيء قد حدث أبدا. وطبعا هذا له مردود سلبي، والأسف أن يتعاون بعضنا البعض من أجل انتشار هذه الظاهرة بصورة أكبر. هذه الصورة، هذه الظاهرة ما يمكن أن تتقلص وتعود كما كانت إلا بعد أن يكون عندنا تعاون عملي، تعاون عملي على مقاطعة المحلات التي تتحدى جماهير الشيعة وتتحدى جماهير المؤمنين في أمثال هذه المناسبات. هذه لها أثر إعلامي كبير. أنا أمس تخيل منطقة كاملة في يوم الحداد تغلق متاجرها وتغلق المحلات التجارية، شنو هذا إلى من أثر إعلامي؟ يلفت أنظار الناس إلى أن هنالك قضية مهمة أوجبت لهؤلاء أن يغلقوا متاجرهم وأن يغلقوا المحلات التجارية. ما هي هذه القضية؟ هي قضية الحسين عليه السلام، هي قضية الصادق عليه السلام، هي قضية الزهراء عليه السلام، هي قضية الجواد عليه السلام. توجه الناس لمذهب أهل البيت عليه السلام. للأسف كان آباؤنا الذين يعيشون في فترات يسميها أبناء اليوم بأنها قبل عصر النور، مع ذلك كانوا في غاية التنور وفي غاية البصيرة رحمة الله عليهم أجمعين، حيث كانوا يلتفتون إلى الآثار الإيجابية التي تترتب على أمثال هذه الشعائر، بينما نحن أغفلنا الكثير منها للأسف الشديد وضاعت الكثير من الآثار الإيجابية التي كانت لهذه الشعائر الشريفة. إذا نهضة الحسين لها أثر إعلامي جدا كبير في إيقاظ الناس وإلفاتهم إلى قضية التشيع وإلى خصائص هذه المدرسة الفكرية من ذلك اليوم إلى هذا اليوم. الأثر الثالث أو الدور الثالث الذي كان لحركة الحسين عليه السلام ولنهضة الحسين عليه السلام في حركة التشيع ما يشير إليه العلامة الطباطبائي صاحب الميزان أعلى الله مقامه الشريف في كتابه الشيعة في الإسلام. سيد الطباطبائي عليه الرحمة يقول بأن نهضة الحسين كان لها دور كبير في ترسيخ الفكر الشيعي، في ترسيخ الفكر العقائدي، يعني أن الشيعة بعد مقتل سيد الشهداء عليه السلام صارت عندهم حالة من رسوخ الفكر ومن رسوخ العقائد ومن التعصب لهذا الكيان، تعصب المحمود لا التعصب المذموم، من التعصب لهذا الكيان المبارك. وهذا طبعا شيء طبيعي، كل جماعة إذا أصابتها هزة عارمة، إذا أصابتها هزة عنيفة، هذه الهزة توجب لها أن تتماسك، توجب لها أن تتمسك، كما هو الآن مشاهد بالوجدان. لما أصابت الشيعة الهزة العنيفة جراء المناظرات التي تمت في الفضائيات سببت هزة عنيفة عند الناس، أوجبت للناس أن يلتفتوا إلى قضايا التشيع وأن يبحثوا عن هذه القضايا. سابقا أنا كنت ألاحظ، يعني من منطلق دوري كخطيب، كنت ألاحظ بأن الخطيب لو يتعرض إلى بعض هذه المسائل التي تعرضنا لها طوال أيام المحرم وكان الطلب عليها بإلحاح، سابقا لو كنا نتعرض إليها كنا نتهم بأن هذا الشخص يتعرض لمواضيع لا حاجة لها أصلا ولا موجب لها. نحن الآن نعيش قضايا أكثر أهمية من هذه القضايا. متى الناس التفتوا إلى أهمية هذه القضايا؟ متى الناس التفتوا إلى لزوم متابعة البحث في هذه القضايا وترسيخ هذه القضايا؟ عندما أصابتهم الهزة العنيفة جراء هذه المناظرات ووجدوا بأن قضايا الدين وقضايا المذهب تحتاج إلى ترسيخ، هذه حاجة طبيعية، أمر طبيعي، نتيجة طبيعية. كل جماعة، كل كيان عندما يتعرض إلى هزة عنيفة فإنه يترسخ أكثر، يكون متماسك أكثر. وهذا ما حصل بعد واقعة الطهر. كيان الشيعي صارت هنالك حالة من ترسخ في الفكر، في العقائد، في الفقه، من التماسك. وهذا تدلك عليه الثورات التي نهضت بعد واقعة الطهر. هؤلاء الذين خرجوا احتجاجا على نظام الحكم، لما؟ لأن صارت عندهم حالة من القناعة وصارت عندهم حالة من الثبات ومن العزم والاطمئنان بأن الكيان الوحيد الذي يجب أن يطبق أرض البسيطة، الذي يجب أن يطبق، الذي يجب أن يطبق البسيطة والأرض هو كيان التشيع. لذلك خرج المختار وخرج التوابون وخرج العلويون بثورات متعددة ومختلفة. لما؟ لأنهم كانوا يعيشون حالة من القوة والثبات والعزم، تولدت عندهم هذه الحالة ببركة نهضة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. وانهال الناس على التشيع. سيد الطباطبائي عليه الرحمة يقول: ماذا تفسر، ماذا تفسر انهيال الناس على مدرسة الإمام الباقر عليه السلام في أقل من 40 سنة بعد مقتل سيد الشهداء؟ ما الذي جعل الناس يتوجهون إلى التشيع وينهالون على مدرسة الإمام الباقر من أقطار الأرض؟ كانوا يقصدون الإمام الباقر في أرض المدينة. أين هم عن السجاد؟ أين هم عن الحسين؟ أين هم عن الحسن؟ أين هم عن علي؟ يقول إنما توجه الناس إلى مدرسة الباكر ببركة نهضة سيد الشهداء. هذه كانت نتيجة طبيعية لحركة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذن لحركة الحسين عليه السلام ونهضة الحسين كان دور كبير جدا في حركة التشيع. بالبيان الذي أوضحناه من خلال الأدوار الثلاثة والآثار الثلاثة لحركة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، الذي قدم نفسه المباركة وأهله وعياله وجميع ما يملكه من أجل هذا الكيان المبارك، من أجل هذا الكيان الشريف، إن كان دين محمد. يقول شيخ محسن أبو الحبر رضوان الله تعالى عليه على لسان الإمام الحسين، شيخ محسن يقول: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف، خذيني. استقام بقتله وبسبب نسائه صلوات الله وسلامه عليه. شلون قتل الحسين؟ على أي كيفية قتل الحسين؟ على تلك الكيفية المؤلمة: ورفع رأسه على رأس رمح طويل، وتركت الأجساد الشريفة على أرض كربلاء من غير غسل ولا أكفان، إلى أن خرجوا بالضعينة في مثل هذا اليوم. أمر ابن سعد بإخراج نساء الحسين من أرض كربلاء قاصدين إلى أرض الكوفة، ومرت الضعينة على مصارع القتلى. هنا جدا مواقف مؤلمة ينقلها لنا التاريخ، لما مرت الضعينة على مصارع القتلى. طبعا هذا كان أمر متعمد من قبل ابن سعد أن يثير النساء وأن يدخل الألم على قلوب بنات رسول الله. مروا بالضعينة على مصارع القتلى، تقول الرواية: لما مروا على جسد الحسين مولاتنا أم كلثوم ما تمالكت نفسها، لما رأت جسد أخيها ملقا على التراب، تقول الرواية: ألقت بنفسها من على ظهر النار على جسد الحسين، واعتنقت جسد الحسين إليها، ثم توجهت ناحية المدينة وهي تقول: جد يا رسول الله، هذا حسينك بالعراء مقطوع الراس من القفا. هذه أول تعزية تمت للحسين، أول تعزية كانت للحسين عند جسد الحسين. جد يا رسول الله، هذا حسينك بالعراء مقطوع الراس من القفا. بعد يا أم كلثوم، مسلوب العمامة والرداء. تقول الرواية: بينما هي تمعى بجانب جسد الحسين، وإذا بشمر الضباب قد أخذ صوته وصار يضرب مولاتنا على راسها وعلى متنها وهي تنادي: وجدت ومحمدا. بعد موقف مؤلم لمن؟ لطفلة الحسين عليه السلام، لما انكبت على الجسد الشريف، عندما نزلت عمتها أم كلثوم ألقت بنفسها، هذه الطفلة أيضا ما تمالكت نفسها، رمت بنفسها على جسد الحسين. تقول الرواية: بينما هي تناجي أباها: أبتا حسين، أبتا حسين، إن عسعس الليل فمن يحمي حما.
تقبل إليها زجر أمرها بأن تبتعد عن جسد الحسين وتصعد الناقة، لم تقبل فرفتها برجل وأبعدها عن جسد أبيها وأخذ كعب الرمح وضربها في كتفها. قال لها أضعين في طريقها إلى الكوفة، هيا واصعدي. قالت إن كان ولا بد دعني قليلا أتودع من أخي الرضيع. الله أكبر. أقبلت إلى أخيها الرضيع، احتضنته إليها ووضعت فمها على نحر أخيها ونادت أخي أخي لو خيراني بين الرحيل وبين البقاء عندك ولو أكلتني السماء لاخترت البقاء ولو أكلتني سباع هذا البر. ما استطاعت أن تكمل كلامها إلا والصوت يتلوى على مسجد. أجركم الله. وأما مولاتنا زينب، زينب فأتمني بها تنادي وأخاه وحسين يحسنني ما شوف غير جبال الهموم. أنت الأيتام فرت بحال ما شوف حرمة وسفر ويتام
المعصومين بني فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وثبتنا على ولاية محمد وآله الطاهرين والبراءة من أعدائهم أجمعين. وإلى موتى العلماء الأعلام وموتى الحاضرين والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.